السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و 104.6 في الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر، وسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء أينما كنتم. أنقل لكم تحيات أسرة العاملين في إذاعة العراق الحر وأطيب الأماني من محدثكم فارس عمر، وأدعوكم لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم، ونستهلها بنشرة الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم الزميلة رواء حيدر.
أحييكم مستمعي الكرام. صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن مجلس الوزراء قرر تخويل وزير الدفاع بتحديد المهام التدريبية للقوات الأجنبية في العراق، وهي قوات المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية واستراليا ورومانيا وقوات السلفادور وأستونيا وقوات حلف شمال الأطلسي الناتو، حيث تنحصر مهام هذه القوات خلال الفترة المحددة لوجودها في العراق، والتي ستنتهي في موعد أقصاه 31 من تموز من عام 2009 بعمليات التدريب والاستطلاع البحري ومعالجة المتفجرات والعبوات الناسفة، وستتولى وزارة الدفاع عمليات التنسيق المشترك مع هذه القوات، حسب بيان صدر عن الدباغ وتلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه. في هذه الأثناء أعربت بريطانيا عن رغبتها في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية حول وجود قواتها في العراق كي تتمكن من إنجاز مهامها دون توقف بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة الممنوح لقوات التحالف خلال هذا الأسبوع، حسب ما نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء. الناطق باسم وزارة الدفاع البريطانية رفض الكشف عن اسمه. الناطق أوضح أن البلدين اتفقا على ضرورة التوصل إلى اتفاق حول القوات خلال زيارة رئيس الوزراء جوردن براون إلى بغداد في وقت سابق من هذا الشهر. يذكر أن براون أعلن خلال تلك الزيارة أن القوات البريطانية ستنهي مهامها في نهاية آيار المقبل، ثم تنهي انسحابها في أواخر تموز. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن ضياء السعدي محامي الصحفي منتظر الزيدي الذي قذف الرئيس الأمريكي جورج بوش بفردتي حذائه في بغداد، نقلت عنه قوله إنه تم تأجيل محاكمة الصحفي بعد تقديم طلب لتغيير نوع التهمة الموجهة إليها. السعدي قال إن الدفاع قدم طلبا تمييزيا لخفض التهمة إلى إهانة رئيس زائر، مما يعني الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين كحد أقصى، موضحا أن رمي الحذاء لا يعرض حياة أحد إلى خطر. الوكالة نقلت عن الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البرغدار أن المحكمة ستنظر في الطلب، مما يعني تأجيل المحاكمة التي كان من المفترض أن تبدأ يوم غد الأربعاء. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن مجلس الوزراء قرر إرسال مساعدات طبية وغذائية عاجلة جوا لمتضرري العمليات الإسرائيلية في غزة، حيث سيتم تجهيز مواد الإغاثة من وزارتي الصحة والتجارة وبالتنسيق مع وزارتي الدفاع والخارجية لتسليم وتوزيع هذه المواد عبر السلطة الفلسطينية، حسب بيان صدر عن الدباغ وتلقت إذاعة العراق الحر نسخة منها. أكدت إسرائيل استعدادها لمواصلة عملياتها العسكرية ضد منظمة حماس في قطاع غزة ولأسابيع مقبلة. نائب وزير الدفاع ماتان فيلن ناي قال إن إسرائيل على استعداد لصراع طويل الأمد قد يمتد إلى أسابيع، بينما نقل عن رئيس الوزراء المستقيل إيهود أولمرت قوله إن عملية غزة ليست سوى الأولى ضمن مراحل عديدة. وزير الدفاع إيهود باراك قال متحدثا للصحفيين قرب أحد المعابر مع غزة:
قوات الدفاع الإسرائيلية تقوم بالرد كي تضع حدا لحملة الإرهاب، وستفعل أي شيء يقتضيه الحال. نحن على استعداد لتعميق وتوسيع العملية كي نضمن عودة الهدوء إلى المنطقة.
هذا وتواصل إسرائيل عملياتها الجوية ضد مواقع لحماس في قطاع غزة ولليوم الرابع على التوالي. وأشار مسؤولون فلسطينيون إلى مقتل 350 شخصا، بينما قالت الأمم المتحدة إن 60 منهم في الأقل من المدنيين. قتل أيضا 3 مدنيين إسرائيليين وجندي واحد. الأمم المتحدة دعت إلى إعلان هدنة في الحال، وهو ما استبعده الطرفان، وتعهدت حماس بمواصلة إطلاق الصواريخ في اتجاه إسرائيل. قال الرئيس المصري حسني مبارك اليوم إن بلاده ستبقي المعابر مع قطاع غزة مغلقة حتى يستعيد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس السيطرة على القطاع. مبارك أوضح بأن فتح المعابر دون إشراف السلطة الفلسطينية وإشراف مراقبين من الاتحاد الأوروبي لن يؤدي إلا إلى تكريس الشقاق القائم حاليا بين منظمتي فتح وحماس. وأخيرا، العام الحالي قارب على الانتهاء، غير أن الملاحظ أنه سيكون أطول من بقية الأعوام حيث ستضاف إليه ثانية واحدة. أما السبب فهو أن الساعة الذرية العالمية شديدة الدقة أشارت إلى تباطؤ في دوران الكرة الأرضية، وهو تباطؤ يقاس بثانية واحدة. هذه هي المرة 24 التي يتم فيها إضافة ثانية واحدة منذ بدء العمل بهذه الساعة في عام 1972. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
هذه إذاعة العراق الحر. وسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم مع هذا الاستعراض السريع لأهم مواد برامج إذاعة العراق الحر هذا اليوم. بعد قراءة هذا الاستعراض نتابع معا تطورات الشأن العراقي في ملف العراق من إعداد وتقديم نبيل الحيدر، ثم نبقى مع تقارير المراسلين، ومنها تقرير عن نتائج استبيان يبين نسبة المواقع القيادية التي تتبوأها المرأة في الإدارات الرسمية والحياة العامة على السواء. كما نستمع إلى تقرير من محافظة صلاح الدين عن أجواء الحملة الانتخابية وآراء مختلفة يبديها مواطنون ومرشحون ومسؤولون انتخابيون. وقبل أن ننهي الساعة نبقى مع خضير الشايع وحلقة جديدة من برنامج من الأجواء العراقية. ساعات البث تتضمن إلى جانب هذه الفقرات جولات على صحف عراقية وعربية، مع فترات خاصة بمتابعات تتناول تطورات الوضع في العراق. نلتقي ضمن فقرات برامجنا اليوم مع فالح الدراجي وبرنامج مو بعيدين. موعدنا اليوم أيضا مع فريال حسين وديار بامرني في حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة، ثم نبيل الحيدري وبرنامج حوارات. مستمعينا الكرام، هذا فارس عمر ينقل لكم تحايا أسرة إذاعة العراق الحر وتمنياتنا لكم بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم، وأهلا بكم أينما كنتم. الآن أدعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري برفقة نبيل الحيدري.
مرحبا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق وعناوين محاوره اليوم. الناخب العراقي أمام آلاف الأسماء والصور والشعارات والوعود. دورة التراخيص الثانية لتطوير حقول النفط تتضمن حقلي مجنون وغرب القرن الكبيرين. والمنطقة الخضراء تحت الإدارة الأمنية العراقية بدءا من الأسبوع المقبل. دعا رئيس الوزراء نوري المالكي إلى ضرورة إجراء انتخابات مجالس المحافظات في أجواء حرة ونزيهة وبعيدة عن التلاعب والتزوير، ووعد المالكي بتوفير كافة احتياجات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وكل المستلزمات والمتطلبات التي تضمن نجاح الانتخابات، بحسب بيان صدر عن رئاسة مجلس الوزراء الاثنين بعد لقاء المالكي عددا من المسؤولين في مفوضية الانتخابات. المالكي أكد أيضا على أهمية دور وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في التثقيف والتوعية لآلية إجراء الانتخابات. في شوارع وأحياء المدن التي ستشهد انتخابات مجالس المحافظات نهاية الشهر المقبل، بدأت مظاهر التنافس الانتخابي والحث على كسب الأصوات تأخذ حيزا واضحا من خلال الملصقات والصور والشعارات التي تخطب ود الناخبين. الأستاذ في كلية الإعلام بجامعة بغداد الدكتور سلام السامر لم يجد تطويرا في لغة الدعاية الانتخابية التي تنتشر هذه الأيام في شوارع المدن العراقية، بل اعتمدت على كلمات عاطفية تتضمن وعودا قد تكون كاذبة بحسب قول السامر.
الحملات الانتخابية السابقة أو في الحملات الانتخابية الحالية الكل الحقيقة تعتمد مفردات عاطفية وأيضا وعود وردية تؤمن المواطن بالإصلاحات والخدمات، لكن الحقيقة لم تنطلي مثل هذه الوعود، إذا صح التعبير فهي وعود يعني أدق التعبير أنها ربما تكون كاذبة.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كانت أطلقت إشارة البدء للحملة الانتخابية التي يتنافس فيها أكثر من 1400 مرشح لاحتلال 440 مقعدا في المجالس المحلية، وهو ما يعده المراقبون زخما كبيرا من الاهتمام بمرحلة جديدة من نظام الحكم الذاتي والعملية الديمقراطية في العراق. وأقامت المفوضية عددا من الندوات والفعاليات لغرض الترويج للانتخابات والحث على المشاركة فيها، فضلا عن شرح آليات التصويت التي يعتقد البعض أنها تختلف كثيرا عن تلك التي شهدتها الانتخابات السابقة. وقد حددت المفوضية ضوابط وشروط في حملات الدعاية للكيانات والأحزاب والأشخاص المرشحين، منها عدم استغلال الرموز الدينية ومنع وضع الإعلانات والملصقات على المواقع الدينية كالجوامع والحسينيات أو البنايات الحكومية والآثارية. في بغداد رصد مراسل إذاعة العراق الحر حسن راشد مشهد الحملات الانتخابية والملصقات والشعارات التي احتلت الجدران وأتخمت بالشعارات والوعود كسبا لصوت الناخب، إلى هذا التقرير.
أينما تلتفت في بغداد اليوم تطالع ملصقا انتخابيا يبشر بمستقبل زاهر ويتعهد بإعطائك ما لم يعطه لك أحد من قبل، فالملفات الشائكة مثل البطالة وتردي الخدمات العامة والارتفاع المستمر للأسعار التي عجزت الحكومات المتتالية منذ العام 2003 عن تحقيق أي تقدم فيها تؤكد لك الملصقات الترويجية أن حلها سهل ومتاح، وما عليك إلا أن تجرب الوصفة السحرية المتمثلة طبعا بانتخاب صاحب الملصق. سلمان الطالب الجامعي يتمنى أن يكون المرشحون صادقين.
يعني أتمنى أكو وراء هذا الشيء، يعني وراء الشعارات هذا صحيح، يعني هذا الشعار صحيح بأنه يكون يعني صح يخدم الشعب صح يخدم العراق يعني.
ولكن للمدرسة سعاد أحمد أمنية أخرى مصحوبة بسؤال قد يبدو مشروعا حول المكان الذي تقيم فيه هذه الوجوه التي تظهر على الجدران فقط في المواسم الانتخابية.
هاي الصور اللي ملت الأماكن، كثير من الأماكن اللي ملتها الصور زين، بس أريد نعرف يعني هاي الصور والأشخاص الموجودين بهاي الصور لو يجون يشوفون المحلة اللي إحنا عايشين بيها، الواقع اللي عايشينه، الاحتياجات اللي إحنا نريدها زين، عجب هذا يعني هؤلاء الموجودين بالصور هم موجودين بالعراق فعلا لو بس نشوفهم احنا بالصور.
وبالإضافة إلى عشوائية اللصق والتصميم والألوان، فإن التمزيق المستمر للملصقات الانتخابية زاد من تشويهها للأماكن العامة في بغداد. جمعة الموظف الحكومي يعزو سبب التمزيق المستمر للملصقات إلى يأس الناس من وعود السياسيين.
البوسترات اللي إذا نشوفها بالشوارع هي أولا تضارب بين الأكيد الأحزاب والناس، حتى يمكن اللي يشقون البوسترات هم ملوا من الوعود، فظاهر الناس ملت من حتى هيئة البوستر، شكل البوستر أنه ما يوحي إلى دقة بالحرفية وجمالية البوستر، وزرعوه في كل مكان على الحياطين وعلى في كل الشوارع والزوايا.
وبعيدا عن انطباعات الناس، كيف تبدو الملصقات الانتخابية من الناحية الفنية؟ الباحث في كلية الإعلام علاء مصطفى يقول إن بعض الأحزاب استفادت من تجاربها في الانتخابات السابقة.
من خلال التجوال في أزقة بغداد ومساحاتها الرئيسية، تصاعد في مستوى الممارسة في الحملات الانتخابية مقارنة بالحملات التي سبقتها، وهذا يدل على اكتساب الأحزاب السياسية خبرة. ولكن ما يؤشر في ذات الوقت أن هناك كيانات سياسية تلتزم منهاج علمي في طرحها للملصق السياسي كأسلوب ووسيلة في ذات الوقت لتطبيق الحملة الانتخابية الدعائية لإقناع الناخب السياسي.
لكن مصطفى يؤكد أن الكثير من الإعلانات الانتخابية ما زالت تتخبط في أدائها وخطابها.
كيانات أخرى تغير في طرح الملصقات، تغير في التصميم وتغير في الشعار، وهذا يولد بعثرة جهود وتشتت في المؤيدين لأنه لا يستقر على شيء معين. هناك كيانات تحاول أن تزج كل شيء في الملصق السياسي، تزج لون وتزج شعار وتزج صورة، وهذا شيء يعقد للتفسير من خلال الاطلاع السريع.
أما من حيث التصميم والألوان، فإن نائب رئيس جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين قاسم سبتي يقيمها على النحو التالي.
يا أخي تصاميم ما أنزل الله بها من سلطان، طبع بائس بصراحة، كأنه رجعنا بس 50 سنة لي وراء، ويمكن أقول لك قبل احتراف أكو بالموضوع أكثر. زين، اللصق في كل مكان، مفروض هناك أماكن بوردات حنسميها أماكن زوايا تنعرض بها الأبطال اللي الواعدين.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
قال وزير النفط حسين الشهرستاني أن 10 حقول تحت التطوير ستعرض في دورة التراخيص الثانية التي من المؤمل أن تعلن عنها الوزارة خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن الشهرستاني القول أن من بين تلك الحقول التي ستتضمنها دورة التراخيص الجديدة الحقلين الكبيرين مجنون وغرب القرنة، اللذان لم يصلا فعلا لطاقتهما الإنتاجية. وكانت الوزارة قد أحالت 6 حقول نفط وحقلي غاز للتطوير من قبل عدد من الشركات العالمية في دورة التراخيص الأولى التي أعلنت في حزيران الماضي. الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد تحدث لإذاعة العراق الحر عن دورة التراخيص الأولى وخطة الوزارة لتطوير الحقول النفطية والإعلان عن دورات مماثلة كل 6 أشهر.
الدورة الأولى تم التنافس من قبل 35 شركة عالمية، تم الاجتماع بالشركات وممثلي الشركات. الآن سوف نتلقى العروض من هناك، ونأمل أن يتم حسم الموضوع والرسو يعني هذه الحقول على الشركات التي تفوز إن شاء الله. الصيف القادم سيتم حسم هذا الموضوع، وسيتم تحديد الشركات اللي فازت بتطوير 6 حقول نفطية وحقنين غازية إن شاء الله.
عاصم جهاد قال إن وزارة النفط ستعمل خلال الأعوام 5 المقبلة على رفع معدلات إنتاج النفط الخام إلى 4.5 مليون برميل في اليوم مقابل 2.5 مليون برميل يوميا حاليا. وحول التنافس للحصول على عقود الخدمة لتطوير الحقول التي وردت في دورة التراخيص الأولى، بيّن المتحدث باسم وزارة النفط أن حسم إحالتها للشركات الفائزة سيتم منتصف العام المقبل.
الدورة الأولى تم التنافس من قبل 35 شركة عالمية، تم الاجتماع بالشركات وممثلي الشركات. الآن سوف نتلقى العروض من هناك ونأمل أن يتم حسم الموضوع والرسول، يعني هذه الحقول على الشركات التي تفوز إن شاء الله. الصيف القادم سيتم حسم هذا الموضوع وسيتم تحديد الشركات اللي فازت بتطوير 6 حقول نفطية وحقنين غازية إن شاء الله.
يمتلك العراق عشرات الحقول النفطية مكتشفة ومقيمة وتنتظر الاستغلال، أبرزها حقول غربي القرنة ومجنون وشرق بغداد والحلفاية ونهران عمر والصبة واللحيس والبزرقان والرافدين والرميلة، فضلا عن احتياطي مؤكد يبلغ 115 مليار برميل، وآخر في طور الاستكشاف يبلغ 214 مليار برميل. ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق نقدمه لكم من إذاعة العراق الحر. تدخل الاتفاقية الأمنية لسحب القوات الأمريكية من العراق حيز التنفيذ في الأول من شهر كانون الثاني من العام الجديد. الاتفاقية تضمنت محاور أمنية عديدة، من بينها جداول زمنية لسحب القوات إلى حين مغادرتها كليا في نهاية عام 2011، في حين ستنسحب القوات القتالية من المدن والأقضية والقصبات في نهاية شهر حزيران المقبل. وقد أكد الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر إن أولى إجراءات هذا الانسحاب تتمثل بتسليم الملف الأمني للمنطقة الخضراء أو ما تعرف بالمنطقة الدولية شديدة التحصين إلى القوات الأمنية العراقية في مراسم احتفال ستقام في الأول من كانون الثاني. اللواء عطا أكد في لقاء مع مراسل الإذاعة في بغداد ليث أحمد أن القيادة العسكرية العراقية قد أعدت قوات خاصة مؤهلة لحماية هذه المنطقة التي تضم المراكز الحساسة للدولة العراقية ومؤسسات دبلوماسية.
القوات الأمنية الآن جاهزة للمباشرة بعملية الاستلام والتسليم إن شاء الله، وخلال 3 أو 4 أيام القادمة ستجري مراسم رسمية لغرض الاحتفال باستلام المسؤولية. استلام المسؤولية سيكون بشكل مباشر من قبل القوات الأمنية العراقية وبإشراف من مكتب القائد العام للقوات المسلحة.
ويذكر أن القوات المتعددة الجنسيات وبعض الشركات الأمنية مسؤولة عن حماية المنطقة الخضراء التي تتوزع عند مداخلها العديد من أجهزة التحسس والكشف عن الأسلحة والمتفجرات، علاوة على فرق خاصة تستخدم كلابا مدربة على التفتيش. وقد أكد اللواء قاسم عطا أن عملية نقل المسؤولية للقوات العراقية ستكون عملية تدريجية يتم خلالها تدريب القوات العراقية على استخدام تلك الأجهزة.
عملية الاستلام ستكون بشكل تدريجي بما يضمن عدم حدوث أي خروقات أمنية داخل المنطقة الخضراء. المنطقة الخضراء من المناطق المهمة جدا كونها تضم المؤسسات الحكومة العراقية المهمة، وكذلك تضم رئاسة مجلس النواب والهيئات الدبلوماسية والسفارات لمختلف الدول الأجنبية والعربية.
وأكد الناطق باسم خطة فرض القانون أن قوات عراقية خاصة قد أهلت لحماية المنطقة الخضراء، مشيرا إلى تشكيل لجنة في مكتب رئيس الوزراء ستتولى مسؤولية الإشراف على نقل المهام الأمنية للمنطقة الخضراء عراقيا.
قد تم تهيئة قوات أمنية مدربة تدريب جيد ومسلحة بأحدث أنواع الأسلحة، وأيضا مزودة بالتجهيزات الفنية التي تؤمن الحماية لمختلف المؤسسات الحكومية داخل المنطقة الخضراء. هناك آليات عمل اتفق عليها بين الجانبين العراقي والأمريكي من خلال انبثاق اللجنة في مكتب القائد العام للقوات المسلحة، تتولى مسؤولية الإشراف المباشر على استلام المسؤولية الأمنية للمنطقة الخضراء.
اللواء قاسم عطا أشار إلى أن لجانا وزارية وفنية ستنسق مراحل انسحاب القوات الأمريكية من المدن والأقضية والنواحي.
تم تشكيل لجان رئيسية برئاسة معالي وزير الدفاع ومعالي وزير الداخلية ومكتب القائد العام للقوات المسلحة ولجان فنية اختصاصية أخرى لغرض وضع أسبقيات عمل انسحاب القوات المتعددة الجنسيات والقوات الأمريكية من داخل المدن والأقضية والنواحي والقصبات، والجدول المثبت في اتفاقية سحب القوات نهاية شهر حزيران 2009، وعملية الانسحاب ستكون بصورة تدريجية بما يضمن عدم حدوث أي فراغ أمني داخل المدن بعد انسحاب القوات الأمريكية من داخل المدن.
مستمعي الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق لهذا اليوم. أعده وقدمه لكم نبيل الحيدري. أشكر متابعتكم وإلى لقاء آخر بإذن الله.
هذه إذاعة العراق الحر.
تمشي وتصيد عيني.
هذه إذاعة العراق الحر.
نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و 101.6 ميجا هرتز في الناصرية و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.